بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في الاستئذان في النكاح. لما ذكر رحمه الله ما يتعلق بشرط الولي، وذكرنا أحكام الولاية، ولاية النكاح، وأن الولي في النكاح لا بد أن يكون هذا الولي كبالغا، وأن يكون الولي عاقلا، وأن يكون الولي على دين المولية. قلنا اختلاف الدين لا تصح معه ولاية النكاح. ثم ذكرنا أن الولي الأقرب إذا غاب أو عضل فإن الولاية تنزع منه إلى من بعده. لما ذكر هذا الشرط الأول أتى إلى الشرط الثاني، وهو شرط الرضا، فعبر عنه بقال: فصل في الاستئذان في النكاح، وهو الشرط الثاني من شروط النكاح، وهو شرط ماذا؟ الرضا. فلا بد من الرضا، لكن كيف يحصل هذا الرضا؟ بين المصنف رحمه الله كيفية حصوله، فقال: وللأب تزويج أولاده الصغار. فبين أن الأب هو الذي يملك أن يزوج أولاده الصغار دون غيره من الأولياء، فلا يملك الأخ أن يزوج صغيرا، ولا يملك أحد من الأولياء من الأعمام أو من غيرهم أن يزوج صغيرا. ذلك لأن الصغير الأصل أنه لا في تكليفه في النكاح وفي عقد النكاح جعل كلفة عليه، لأن سنجعل في ماله ماذا؟ النفقة. إذا زوجناه صغير نلزمه بماذا؟ بالنفقة، وسيكون مقتضيات العقد الصداق، وهذا فيه تسليط على ماله، وليس لأحد أن يسلط على مال الصغير إلا من؟ إلا الأب. والأب ما فيه من الحنو والشفقة فإنه لن يزوجه إلا إذا كان فيه ماذا؟ مصلحة. وهذه قاعدة تصحبوها في كل مسائل الفقه، كل من قيل له أن يفعل كذا لولده، لجاره، لغيره، فإن هذا مقيد بماذا؟ بالمصلحة، لأن كل من جعل تصرف على غيره فإن تصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة. ما يحتاج كل مرة نقيد ونقول إذا كان فيه مصلحة، كل من تصرف لغيره ينبغي أن يكون تصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة. والأب مظنة ذلك لأنه محل الشفقة. قال: والأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم. فله أن يزوج ابنه الصغير الذكر، والغالب أنه لا يزوجه إلا إذا كان محتاجا لذلك. كان يكون هذا الصغير مثلا لا أم له وبحاجة إلى تزويج حتى يقوم أحد برعايته والقيام عليه. قال: وإناثهم. وكذلك علمنا من هذا أن الأنثى الصغيرة لأبيها أن يزوجها، وذلك ظاهر في قول الله عز وجل: واللائي لم يحضن. فالمرأة التي لم تحض فعدتها 3 أشهر، فكيف تكون لها عدة 3 أشهر وهي لم تحض إلا إذا كانت ليست بالغة في الأصل؟ يعني فهموا من كون العدة على غير ذات الحيض أن فيه دلالة وإشارة إلى تزويج من الصغيرات. وقد زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة وهي ب6 سنين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكي الإجماع على جواز تزويج الصغيرة دون سن البلوغ، لكن هذا الإجماع مقيد بتصرف من؟ الأب فقط، يكون للأب. فالأب أن يزوج الصغيرة التي دون 9. قال: ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار. إذن علمنا أن الأب له أن يزوج الصغار ذكرانا وإناثا، وله أن يزوج البنات ماذا؟ الأبكار. أما الذكر الابن ليس له أن يزوجه بغير إذنه إذا بلغ، وليس له كذلك أن يزوج ثيبا بغير إذنها، وإنما له أن يزوج البكر بغير إذنها. فالبنت البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثيب أحق بنفسها من وليها. مفهومه أن البكر ليست بأحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البكر تستاذن والثيب تستامر. قيل: يا رسول الله كيف استئذانها؟ قال: صماتها. فالبكر إذا صمتت وسكتت فإن هذا يكون إذنا منها، وهذا مذهب الحنابلة، بل ومذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله أن البكر لا إذن لها، البكر لا إذن لها، وإنما يزوجها أبوها وإذا زوجها أبوها بالكفي فإنه ليس لها الاعتراض على هذا النكاح. وهذا المذهب قلنا هو مذهب الجمهور رحمه الله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله ورواية عند الحنابلة إلى اشتراط استئذان البكر، وأن إجبار البكر على النكاح لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلب البكر الحق في الإذن، إنما بين صلى الله عليه وسلم كيفية حصول الإذن من البكر والثيب. فالثيب لحصول النكاح لها من قبل وزواجها من قبل أصبح سهلا عليها في الغالب أن تجيب، فإذا تقدم لها خاطب فإنها تقول بأنها موافقة وأنها رافضة، بخلاف البكر فإن الأصل فيها ماذا؟ الحياء، فإذا ما عرض عليها النكاح فإنها ربما استحت واستحيت ولم تتكلم، فإذا سكتت فإن هذا أمارة ماذا؟ الموافقة والرضا. هذا هو المذهب الحنفية رحمه الله، وقوى هذا من الحنابلة جماعة محققي المذهب، وعليه الفتية عند كثير من مشايخ المعاصرين على اشتراط استئذان البكر. وإن كنا نقول بأن البكر تستأذن ولا بد من رضاها، إلا أنه ينبغي البكر لا تخالف أباها، فإن ربما اشتكي في زمن أن الآباء يجبرون البنات على النكاح في من لا يرغب، فإنه ربما اليوم الحقيقة الحال الواقع والشاهد على أن النساء لما وسع لهم في الإذن أصبحت الفتاة ترد الأكفاء كثيرا، ويأتيها أبوها في الكفر فترده، والذي ينظر لحال اليوم يجد أنه لا أصلح للناس مثل المذهب، البكر لا إذن لها، هذا حقيقة مع أبيها، هذا فيه مصلحة كبيرة، لأن الرجال أبصر بمعرفة ما يصلح للنساء. واليوم أصبح كثير من الأكفاء يأتون للنساء وترد الفتاة الكفر بعد الكفر، وإن أباها والله يكلمنا بعض الآباء أنه يبكي لا يملك أن يجبرها بناء على هذا الرأي الفقه الذي يعتقده أنه لا يجوز له الإجبار ولا يملك هذا، ويرى أن الكفر يذهب والكفر الآخر يذهب، لأن الفتاة ما أصبحت تقدر هذا القدر في معرفة الأكفاء. ولذلك الفقهاء رحمه الله خصوا الإجبار بمن؟ بالأب، لأن الأب في الغالب وإن شذ عن ذلك فهو شذوذ أندر من النادر، الأب يملك من الشفقة والحنو ما يمنعه من اختيار غير الكفر لابنته، ربما الأخ ربما جامل صديقا وربما اختار لموليته ولأخته من ليس بكفء نظرا طمعا في مال أو طمعا في شيء من ذلك، بينما الأب في الغالب لا يقدم أحدا على ابنته. وما رأيت شيئا يضعف الآباء كالبنات حقيقة، الرجل كبير وعظيم القدر وعظيم السن إذا أصبحت حاجة لبنيته أصبح متصلا سائلا قادما يراجع لأجلها، بينما ربما الأبناء ما يسع عنهم هذا السؤال، فعلى البنيات أن يقدرن هذا وأن يعرفن هذا الحنوم يا الآباء وأن لا يخرجوا من قولهم ومن رأيهم. قال رحمه الله يستحب استئذان البالغة. إذا استئذان البالغة على وجه الوجوب ووجه الاستحباب، الاستحباب استحب فقط، وإلا فإن لأبيها أن يجبرها عن النكاح كما هو مذهب الجمهور رحمهم الله. قال وليس له، اقرأ شيخ أحمد،
وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم.
نعم، لما ذكر ذاك المنطوق في الأبكار والصغار أخذنا منه هذا المفهوم عاد ونص عليه، فقال وليس له تزويج البالغ من بنيه، فإنه أحق بنفسه يتزوج من يشاء. وبعد ذلك نقول كما قلنا البنات ينبغي للابن إذا اختار له والده ووالدته اختيارا أن يحرص على موافقتهم، فإن الخيرة في موافقة رأيهم في العم الأغلب، وإذا أراد أن يخالف ذلك فليبين لهم بلطف وأن يبين لهم ما وجه الإشكال الذي عنده. قال له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، فليس له أن يزوج ثيبا إلا بإذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب حق بنفسها، فليس له أن يجبر ثيبا على نكاح أحد بغير إذنها. نعم.
وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة.
نعم
ولا
هذا مر معنا، هذا خاص بمن؟ بالأب. نعم.
ولا كبيرة إلا بإذنها،
ولا كبيرة كذلك إلا بإذنها، وهذا ذكرناه.
وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصنات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها.
نعم، ليس لولي أن يزوج امرأة بغير كفئها بغير رضاها، ذلك لأن الولي تصرفه كما قلنا منوط بماذا؟ في المصلحة، فيزوجها بغير الكفء، فهذا تزويج لها على وفق المصلحة مع على خلاف المصلحة، على خلاف المصلحة، فليس له أن يزوجها بغير كفئها بغير رضاها. أما إذا رضيت بغير الكفء فإن النكاح يصح معه. فالكفاءة على المذهب هي شرط للزوم وليس شرطا للصحة، فله أن يزوجها بغير الكفء، لكنه إذا زوجها بغير الكفء بغير رضاها فإن النكاح لا يلزم والعقد لا يكون لازما، وإذا زوجها بغير الكفء برضاها فإن العقد ماذا؟ لازم صحيح. ثم أراد أن يبين ما الكفاءة، فبين أن الكفاءة تكون في النسب، قال: والعرب
بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة.
نعم، بين ثلاث أمور: الكفاءة في النسب، والكفاءة في الحرية، والكفاءة في العفة. فقال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، والمقصود بالعرب هنا العرب نسبا، وليس مقصود العرب لسانا. فالعرب في قرشيهم وهاشميهم ومن بقية قبائل العرب كلهم بعضهم لبعض ماذا؟ أكفاء. فالعربي كفء للعربي، وإذا زوجت العربية بغير عربي بإذنها فإن النكاح صحيح لازم، وإذا زوجت بغير العربي ولم ترضى فإن النكاح لا يكون ماذا؟ لازما. وإذا زوجها بغير كفئها، ولكل ولي من الأولياء على المذهب أن يعترض عن النكاح، لأن الحق في الكفاءة لجميع الأولياء، فهو حق لجميع الأولياء، حتى قالوا: ولمن حدث بعد العقد. يعني لو زوجت المرأة بغير كفء في عام 1420 وولد ابن عم لها عام 1440 وبلغ عام 1455، يعني بعد 35 من نكاحها، له الحق أن يطالب بفسخ النكاح، لأن الحق في الكفاءة لجميع العصابات. قالوا: لأن الكفاءة حق بها العار، فلهم جميعا الحق في مطالبة بالفسخ. نعم، وليس العبد كفء الحرة. نعم، إذا كانت الأمة، إذا كان المتقدم عبدا فلا يكون كفءا لحرة، والدليل حديث مغيث وبريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن بريرة لما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فسخ نكاحها من مغيث، فكان مغيث رضي الله عنه اتبعها بالأسواق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: ألا تعجب من حب بريرة لحب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ وشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقال الشافع: ما أمر يا رسول الله؟ قال: بل شافع. قالت: لا حاجة لي به. فنكاحها منه كان وقت ما كانوا أرقاء، فلما عتقت أصبح لها ماذا؟ الخيار. فدل ذلك على أن الحرة ليست كفا للعبد المملوك، لها الخيار في ذلك. فإذا رضيت فلا بأس، وإذا رضيت المرأة بغير كفء لا بأس. ولذلك البخاري رحمه الله بوب لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهي قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بوب له في كتاب النكاح لما قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. بوب له في باب الكفاءة في النكاح، لأنها قال: وكانت تحت المقداد بالأسود رضي الله عنهم. فدل على أنها وإن كانت هاشمية إلا أن النكاح يصح أن يكون من الموالي، وهذا لا بأس به ويكون لا نكاحا صحيحا. نعم. ولا الفاجر كفء العفيف، هذا هو الثالث، وهذا لا شك فيه. وإن كان في المسألة الكفاءة في النسب خلاف، وربما دلت بعض الأدلة على عدم اشتراطه كما سلف ذكره، لكن الكفاءة في الحرية دلت تدل على اشتراطها، والكفاءة في العفة فإن الأدلة دالة على ذلك، وهذا من مفردات المذهب وبعض الأقوال المذهب الأخرى، وهو أنه لا بد من العفة، فليست الفاجرة كفءا لعفيف ولا الفاجر كفءا لعفيفة. قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما الذي حرم على المؤمنين، الزنا أم النكاح؟ فكثير من الفقهاء قال الذي حرم هو النكاح هو الزنا، والحنابلة رحمهم الله بينوا أن المحرم هنا المقصود به ماذا؟ نكاح الزواني. وسبب النزول يعضد ذلك، فقد قيل في سبب نزولها أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتد، أنه لما قدم إلى مكة وبعد هجرته ووجد غانية من النساء اللواتي كنا قبل إسلامه يعرفنا بالزنا، فأرادت منه أن يأتيها حراما فامتنع ثم عاض عليها النكاح، فنزل قول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. قال ابن القيم رحمه الله: لأن الذي ينكح زانية إما أن يكون راض بذلك، ويكون في الغالب إذا كان راضيا بذلك فهذا يكون مثلها، يكون مثل هذه المرأة يكون مثلها في الرضا بذلك فهو في حكم الزنا، وإما أن يكون غير إما أن يكون عفوا إما أن يكون الذي ينكح زانية. قال ابن القيم رحمه الله: إما أن يرى أن الزنا لا بأس به وذلك يستسيغ أن يتزوج هذه المرأة، فهذا من الكفر والشرك، لأنه لم يحرم ما حرمه الله تعالى وذكره في كتابه وهو معلوم الدين بالضرورة، وإما أن يرى بطلان هذا النكاح فيكون متزوجا بامرأة بغير عقد صحيح، فيكون وطه وطأ زنا محرم، ولذلك يحرم نكاح الزواني. طبعا الجمهور لفائدة يجيزون نكاح المرأة، وإن كانت طبعا نصف يجيزون يعني معنى هذا يستحبون، لكن يقولون هذا ليس شرطا، وقالوا الدليل أن الرجل قال لما جاء وقال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال الرجل: يا رسول الله إني أحبها تتبعها نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أمسكها. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، والحديث عند بعض أهل السنن وقواه جماعة من العلماء، فقالوا هذا الحديث دل على جواز إمساكها مع أنه اتهمها ماذا؟ بالحرام. لكن أجاب عنه الحنابلة قالوا بأن لا ترد يد لامس ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالوقوع بالفاحشة، فإن من النساء من تكون قليلة التحفظ من الرجال في المحادثة والمكالمة، ولكنها إذا أريدت على نفسها فإنها تمتنع، وحمل الحديث على هذا المعنى والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله:
ومن أراد
أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
تقدم ذكر هذا، وهو أن المرأة يجوز لوليها أن يلي طرفي العقد فيكون زوجا ويكون وليا، وهذا كما قال: إذا أراد أن ينكح امرأة هو وليها كان يكون ابن عم لها، فيقول فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. نعم. فيقول: تزوجتها، ما يقول: زوجت نفسي ابنة عمي ثم يقول: قبلت، هذا نأخذه على مصحة النفسية، يقول: تزوجتها، خلاص انتهت المسألة. نعم.
وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد.
نعم. إن زوج أمته عبده الصغير، فالأمة من يعقد لها؟ سيدها. والمملوك إن كان صغيرا يزوجه سيده، وإن كان كبيرا هو الذي يقبل، إن كان كبيرا هو الذي يقبل، وإذا قال: إذا زوج أمته عبده الصغير. نعم.
وإن قال لأمته
فله أن يتولى طرفي العقد. نعم.
وإن قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الحنابلة رحمهم الله، وهو أن من كانت له أمة يريد أن ينكحها فإنه يعتقها ويكون عتقها صداقا لها وينكحها بذلك. لأن نكاح الرجل لأمته هل يجوز؟ وطئها وتسري بها جائز، وإذا تسرى بأمته فإن الولد يكون حرا أم يكون مملوكا؟ لا، يكون حرا. الأمة إذا تسرى بها السيد فإنها تكون أم ولد وتكون الابن منها حرا، وإذا عقد عليها فإذا كانت أمة له فلا يجوز ذلك، وإذا كانت أمة لغيره سيأتينا نكاح لما ما حكمه. وإذا أراد السيد أن يتزوج بأمته فلا يمكن، له خياران، إما أن يتسرى بها وتكون أمة لما، وإما أن يعتقها ويتزوجها، ولا يمكن له أن يتزوجها وهي تحت ملكه. نعم.
فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن.
نعم، السيد يملك أن يزوج إمائه كلهن وكذلك العبيد الصغار بغير إذن. نعم.
وله تزويج أمة
إذن يعني يزوج الأمة الثيب والبكر بغير إذنها، ويزوج عبده الصغير بغير إذنه، أما عبده الكبير فلا بد من إذنه. نعم.
وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها.
نعم، وله أن يزوج السيد أمة موليته بإذن ماذا؟ سيدتها. نعم.
وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر.
نعم، يقول رحمه الله: السيد يزوج من أمته والبكر والثيب، ويزوج عبده الصغير، ويزوج أمة موليته. عنده بنت وعندها أمة، البنت تلي عقد النكاح؟ لا، فالولي يكون هو السيد، هو الذي يزوج هذه الأمة. وله كذلك ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، لا يحق العبد أن ينكح بغير إذن مواليه. قال: فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمتها والمهر. تقدم معنا في الغصب، تقدم في أبواب شتى، أن جناية العبد تكون الأصل في ماذا؟ في رقبته. جناية العبد تكون في ماذا؟ في رقبته، هذا هو الأصل. ثم إن السيد له أن يفديه ماذا؟ بالأقل من قيمته أو المهر أو الجناية إذا كانت جناية. هذا عبد تزوج بامرأة بغير إذن فالنكاح غير صحيح. إذا أدركناه قبل الدخول نفسخ النكاح، وإذا أدرك بعد الدخول فإن النكاح يكون باطلا والمهر يستقر، لأن المهر يستقر بالدخول، فلها المهر بما استحل من فرجها. لما لاعن الرجل قال: يا رسول الله مهري. قال: إن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها، يعني كيف تأخذ منها وأنت كاذب، وإن كنت صادقا فما استحللت من فرجها. فالمهر يستقر بالدخول، فإذا دخل العبد بالمرأة استقر المهر عليه. طيب، المهر من أين يؤتى به؟ في رقبته. المهر 10,000 وهذا العبد قيمته 100,000، ما رأيكم؟ السيد سيختار ماذا؟ 10,000. إذا كان العبد قيمته 5,000 السيد يعطيهم ماذا؟ يعطيهم هذا المملوك أو قيمة المملوك. قال: وكجنايته إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو ماذا؟ أو المهر. يعني سيده لا يلزم بكامل المهر، إنما يلزم بالأقل من ماذا؟ من المهر أو بقيمة العبد. نعم.
قال رحمه الله: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.
قال رحمه الله: ومن نكح أمة على أنها حرة، هو تزوج هذه على أنها ماذا؟ حرة، فبان أنها ماذا؟ أمة. إذا نظرنا إلى ما الإشكال في المسألة، الإشكال أنه إذا تزوج بأمة فإن ابنها سيكون ماذا؟ رقيقا، لأن الابن يتبع أمه في الحرية والرق، وإذا تزوج على أنها حرة فإن الابن يكون ماذا؟ حرا. هو نكح على أنها حرة فبانت ماذا؟ أمة. قال: ثمة أحكام. أول حكم فله ماذا؟ فسخ النكاح، هذا الأول. الثاني: ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها، وإن أصابها يعني دخل بها فلها ماذا؟ مهرها بما استحل من فرجها. طيب، هذا المهر لها. وإن أولدها يعني حملت من ذلك الوط وولدت، هنا الإشكال، هل يكون ولد حرا لأنه وطئ يظنها حرة، أم يكون مملوكا لأن الحقيقة أن أمه ماذا؟ مملوكة. العبرة بالعقود ما في نفس الأمر بما في ظن المكلف،
بما في ظن المكلف.
طيب، في نفس الأمر والحقيقة أن هذا الابن يكون حرا أم يكون مملوكا؟
لا، في نفس
مملوكا، والعبرة بما في نفس حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر أنه مملوك لأن أمه ماذا؟ مملوكة، ولكن هو غرة وخدع، فبناء عليه إذا أجرينا عليه هذا الحكم أضرينا به وجعلنا ابنه ماذا؟ مملوكا. لذا قال: وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته. فنقول هو حر، ولكن هذا الضرورة لا تبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير، فالذي له حق في الولد من هو؟ السيد، سيد الأمة، فهذا من ملكه من أمته، فله حق أن يكون رقيقا له، والاضطرار لا يبطل حق الغير. نقول هو ابن لك حر، ولكن عليك أن تفديه. قالوا: والفداء بقيمته مولودا لا بقيمته كبيرا، يعني لأنه ربما كبر وأصبح طبيبا ويكون قيمة 100,000، لكن إذا فدي ومولود 10,000 مثلا، فيفديه بقيمته ماذا؟ مولودا. وطيب، هذا الرجل ما ذنبه وحملنا المهر وفسخنا النكاح وقيمة ماذا؟ الولد، أصبح هذا النكاح نكاح مبارك ولا نكاح خسارة؟ نكاح خسارة. الشريعة هل تأتي بالضرر؟ لا، ولذلك يعود بهذا المال على من غره. قال رحمه الله: ويرجع ما غرم على من غره. فالذي غره يرجع، إذا كان الولي يرجع على من؟ على الولي، وإذا كان الغار وكيلا يعود على الوكيل، وإذا كانت الغارة هي المرأة، يعني ظن الولي أنه يعلم وأن المرأة أخبرته، فيعود على المرأة ويأخذ منها. نعم.
قال رحمه الله:
ويفرق بينهما. لماذا يفرق بينهما؟ بشرط. قال هذا، قرأت هذا مثلا، ما قرأت هذا؟ قرأت. نعم. طيب، الآن قال: إذا كان قبل الدخول يفسخ ولا شيء، إذا كان بعد الدخول يستقر المهر، والولد وإذا أولده يكون ولد ماذا؟ حرا وعليه القيمة. هل يفرق بين الزوج والزوجة؟ ننظر، هل هذا الرجل ممن يحق له نكاح الإماء أم ممن لا يحق له نكاح الإماء؟ الأصل أن الحر لا ينكح أمة إلا بشرطين مذكورين في كتاب الله عز وجل: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. طيب، كم شرط لنكاحه؟ طيب، ها، كم شرط لنكاح الإماء في الكتاب، في نص القرآن؟ طيب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وهذا في آخر الآية، وفي أول الآية الطول. ففي نص الآية عندنا شرطان: الشرط الأول العجز عن مهر الحرة، لأنه الأصل أن مهر الحرة أكثر من مهر ماذا؟ الأمة. فمهر الحرة مثلا 30,000، ومهر الأمة ب5000. هذا عنده 5000 لا يمكن تكون مهرا لحرة، لكنها تكون مهرا لأمة. الشرط الثاني أن يخشى على نفسه ماذا؟ العنت. والمقصود بالعنت خشية، لا، مواقعة الحرام، هذه أعم من الزنا. إذا قلنا الزنا نقول يعني له يعني لا يجوزه أن ينكح أمة حتى لو ارتكب بعض المحرمات من النظر، من فعل بعض الأشياء المحرمة، لكن نقول خشية العنت خشية الوقوع بالحرام. فإذا كان يخشى على نفسه ما يخشى الزنا، لكن يخشى على نفسه الوقوع بعض المحرمات التي لا يمكن أن يقع فيها لو أنه ماذا؟ تزوج ونكح، من النظر، من الاستمناء أكرمكم الله. هذا يجوز له أن يتزوج أمة إذا خشي العنت ولم يستطع أن طول حرة. قال رحمه الله: وإن كان من يجوز له ذلك فرضي بها. إذن يجوز له أن ينكح إذا عايز عن طول الحرة وعن وخشى على نفسه ماذا؟ العنت. في المذهب في رواية أخرى تشترط شرطا ثالثا، وهو ماذا؟ العجز عن ثمن الأمة، ليس مذكورا في الآية. هذا أخذوه من المعنى، لماذا الشريعة ضيقت في نكاح الأمة؟ ما الإشكال في نكاح الإماء؟ لأن الولد سيكون مملوكا، والشريعة متشوفة للعتق أم للرق؟ للعتق. فإذا تزوج أمة أصبح ابنه مملوكا، فالشريعة تقول له لا تزوج إلا إذا خشيت على نفسك العنت ولم تستطع الطول، فإن حفاظك على دينك هذا مقدم على مصلحة الحرية. واضح مشايخ؟ قالوا بما أن هذه العلة ويخشية أن يكون الابن مملوكا، عندنا شيء ثالث ممكن يحل المشكلة هذه، ونقول له اشتري أمة، مهر الأمة 5000 وثمن الأمة 10000 ومهر الحرة 20000، عنده 10000 لا تزوجه بحرة لكنها ماذا؟ تشتري له أمة. يقول هنا اشتري أمة لأن ابنك سيكون ماذا؟ حرا، ولا تنكح أمة. أخذوا هذا من المعنى، هذه رواية أخرى في المذهب. بما أننا وسعنا المعنى، ابن تيمية يزيد في المعنى أيضا، يقول طالما القضية تدور حول المعنى في حالة رابعة لا بأس، يقول يتزوج أمة ويشترط على ولي على سيدي أن يكون ابن حرا. يتزوج أمة ويشترط على ولي أن يكون ابن ماذا؟ حرا. فإذا طالما وسعنا في المعنى، المذهب على اشتراط شرطين فقط، وهما أن يكون عدم القدرة على طول الحرة، والثاني خوف العنت، خشية ماذا؟ العنت. قال: وإن كان من يجوز له ذلك فرضي بها، أي بالأمة، ولد، فما ولدت بعد الرضا فهو ماذا؟ رقيق. فيقال حر تزوج بأمة وولد منها ابنين، أحدهما حر والآخر رقيق، كيف؟ حر تزوج بأمة وأتى منها بولدين، أحدهما حر والآخر رقيق، تزوج أمة
ولم غرر به،
غرر به وولدت، فما ولد أثناء التغرير يكون ماذا؟
حرا.
ثم رضي بنكاحه ومن يجوزه النكاح، فما ولدت بعد ذلك فإنه يكون ماذا؟ مملوكا، فيكون أحد الأبناء حرا والآخر يكون ماذا؟ رقيقا. نعم. كم باقي عبد الرحمن؟
باقي شيخ.
نعم
باقي
شيخ. نعم باقي كم؟
نريد المزيد.
طيب، طبعا يشترط أن تكون الأمة من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات، أن تكون الأمة مؤمنة، فلا يجوز أن ينكح أمة غير مسلمة، فإذا أراد أمة ينكحها فتكون من النماء المسلمات. نعم. بخلاف لا الوطء. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
نعم.
وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء.
حسب. وهن الأمهات، هذا رقم كم؟ 1. والبنات 2. والأخوات 3. بنات الإخوة 4. وبنات الأخوات 5 والعمات 6 والخالات 7. هؤلاء أو هن المحرمات من النسب. ويحرم بمثلهن من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 7. يحرمنا بالنسب. فالأمهات وإن علون، فعندنا الأم وأم الأم الجدة وأم أم تكون محرمة. طيب وأم الأب محرمة. طيب أم أو أم أب، إيش نقول إحنا؟
أم
أب الأم هل ترث؟
لا ترث.
ولا جدة فاسدة هذه؟ جدة الفاسدة. طيب هذه الجدة التي لا ترث هل يحرم نكاحها؟ يحرم نكاحها، لأن النكاح ليس كالميراث، هذه محرمية يكون محرما لها. فالجدات وإن علون. قال والبنات، فبنته تحرم عليه، وبنت ابنه تحرم عليه، وبنت بنته وإن كانت غير وارثة، بنت البنت لا ترث لكنها من النساء المحرمات. قال والأخوات، من أي الجهات كانت، أخت لأب أو أخت لأم أو أخت ماذا شقيقة. وبنات الإخوة كذلك، بنت الأخ الشقيق بنت الأخ لأب وكذا. والعمات وعمات الآباء. طيب وخالات الأمهات
كذلك.
طيب وخالة أبيك
كذلك.
يحرم. طيب يحرم نكاحها، فخالة أبيك هي خالة لك. نعم. ثم بدأ بالمحرمات بالسبب وسبب المصاهرة، وهن 4. نعم.
وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن.
نعم. قال رحمه الله وأمهات النساء. طيب هذه من المحرمات بسبب المصاهرة، وأمهات النساء. والثاني وحلائل الآباء. طيب أمهات النساء يشمل وإن علون، زوجتك فاطمة أمها محرمة عليك. طيب وأم أمها وأم أبيها
محرمة.
هي لا ترث، لكن لا علاقة بالميراث، أو عفوا أم أبيها محرمة. فكل من لها عليها ولادة فإنها تكون من المحرمات، فأمها وأم أبيها وأم أمها كلهن من المحرمات، وأمهات نسائكم. وحلائل من الآباء والأبناء. وحلائل الآباء والأبناء. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فتحرموا حليلة الأب وحليلة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقالوا هذا احتراز من ابن التبني، هذا عند الجمهور رحمهم الله، قالوا حليلة الابن تحرم على الرجل. قال وحلائل الآباء والأبناء، إذا حياة الابن وحياة الأب من يحرم ماذا نكاحها، وهذا محل اتفاق. والربائب المدخول بأمهاتهن، الثلاثة الأول يحرمنا بمجرد ماذا العقد، لكن الربيبة تحرم بكم شرط، بشرطين أم بشرط واحد؟ في الآية وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية كم شرط؟ اشترطت شرطين، ولذلك ابن حزم رحمه الله على الشرطين قال ما جاء في الآية شرطا نتقيد به. فتحرم الربيبة بشرطين، أن تكون في الحجر وأن يكون قد دخل بأمها. قالوا لأن الله تعالى اشترط كلا الشرطين. الجمهور قالوا لا، قالوا الربيبة تحرم بشرط واحد وهو شرط الدخول. ماذا؟ طيب لماذا تركوا الشرط الأول ولم يلتفتوا إليه؟
لقرينة.
نعم، صفة كاشفة، خرج مخرج الغالب، تحكم من عندكم. نحتاج إلى دليل، كونه مخرج الغالب أو كونه صفة كاجفة، هذا إذا أبطل الدليل العام المفهوم تقول هذا المفهوم لا يعمل به، وإنما خرج مخرج ماذا؟ الغالب، وإنما جاء صفة كاشفة مثلا أو لي. لكن الآن لماذا هذا القيد الأصل أنه يعمل به، المفهوم الأصل أنه ماذا؟ يعمل به. لماذا أبطل الجمهور العمل به؟ قالوا لوجود الدليل من الآية، قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا، ما قال أو لم يكن في حجوركم، وإنما نص على الشرط المعتبر، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فعلمنا أن إن دخلنا بأمها فإنه ماذا؟ فإنها تحرم علينا. وإنما الشرط الأول قال الشيخ السعدي رحمه الله، ذكر الله عز وجل قال في حجوركم إشارة إلى جواز خلوة الرجل بربيبته وابنة زوجته، فهذا فيه فائدة. فقال ليس فيه قيد أتى للغو، وإنما هو لبيان جواز أن تكون في حجري وأن يخلو بها. إذن هذه اللواتي هؤلاء النسوة هن اللواتي يحرمنا بسبب المصاهرة، هن أربع. نعم.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ما المصاهرة، هل يحرم؟
الجمهور نعم.
زوجته الآن عندما المصاهرة تحرم أم الزوجة، صحيح؟ طيب أم زوجتك من الرضاع تحرم؟
أم زوجتي ما
أرضعت الزوجة، هل تحرم عليك؟ أم للزوجة. طيب أرضعت ابنا لك؟
الجمهور نعم، أرضعت ابن لي،
أرضعت ابنا لك
ثم ابن الزوج.
لا 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 تحرم، لا تحرم.
هل هذه أولا قبل تنظر للوضع انظر للنكاه. طيب هذه أم الابن هل تحرم عليك؟ أم الابن نسبا تحرم عليك؟
نعم
نعم تحرم عليك. وكيف أتيت بابنها؟ أم ابنك تحرم عليك؟
يا ما تحرم.
نعم. إذن أم ابنك لا تحرم عليك، إذن أمه من الرضاع هل تحرم عليك؟ ما تحرم عليك. طيب أم أو زوجة ابنك، زوجة ابنك نسبا تحرم عليك؟ حليلة ابنك نسبا. طيب حليلة ابنك من الرضاع لك ابن من الرضاع وتزوج، زوجته تكون حلالا لك إذا طلقها؟ هي محرمة عليك عند الجماهير. طيب الله تعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا احترام، إذن مفهومه أن ابنك الذي ليس من صلبك أن حليلته تحل لك، علمتم؟ وذلك ذهب إلى هذا ابن تيمية رحمه الله وقال حليلة الابن من الرضاع لا تحرم. الجماهير قالوا هذا احتراز من ابن ماذا؟ التبني، احتراز من ابن ماذا؟ التبني، فيدخل فيه ابن الرضاع. طيب ولك إذا قلنا أربعة يحرم من الرضاع ويحرم من النسب، لا عفوا سبع من النسب يحرم بالرضاع. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. هذا مثال لبعض التفصيل الذي يصعب المسائل لا يسهلها، بعض القواعد والضوابط تصعب المسألة ما تبسطها. يقول لك الآن وبنات المحرمات محرمات، ما المحرمة من مثلا؟ هات محرم المحرمات السبع. ألم ابدأ ألم. طيب بنت أمك محرمة، لماذا؟ تكون أختا لك. طيب المحرمة الثانية البنت، تكون بنتها ماذا؟ محرمة عليك، تكون جدا لها. الثالثة الأخت تحرم بنته عليك، لماذا؟ تكون خالا لها، تكون بنته، تكون بنت أخيك. طيب وبنات الإخوة، قال إلا بنات العمات والخالات، لأنها تكون بنت عمك وابنة خالتك وابنة عمتك، وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. صعبة يعني، أصبح هذا استثناء كثير وما كثير؟ كثير. وأمهات النساء، أمهات النساء هل يحرمنا عليك؟ يحرمنا عليك، لكن أعطاك قاعدة، وبنات المحرمات محرمات. طيب أم الزوجة حرام ولا حلال؟ حرام. ابنتها على القاعدة تكون حراما، لأن بنت المحرمة تكون ماذا؟ محرمة، لكن استثناها، قال إلا بنت أمهات النساء، إلا أمهات النساء فبناتهن حلال، هي الزوجة. قال وحلائل الآباء والأبناء، وحلائل الآباء، حليلة أبيك، حليلة أبيك ابنتها تكون حراما، هي حرام عليك، وابنتها حليلة أبيك هي محرمة عليك. نعم، وهذه حليلة أبيك ليست أما لك، حليلة أبيك أتت ببنت من غير أبيك، فإن هذه البنت تكون ماذا؟ حلالا لك. والعكس، وحليلة الأبناء فتكون حراما على من؟ على الأب، لكن ابنتها ذهبت أنت وأبوك ونكحت أنت البنت ونكح الأب أمها، يجوز؟ يجوز. طيب، فإذا أتيت ببنت وأتى أبوك ببنت، ما قرابة البنتين؟ فكروا فيه. طيب فكروا بهذا، هل يكون من الجمع بين المحرمات؟ إذا تزوجت، تزوج زيد بامرأة وتزوج أبوه بأمها، فزيد أتته بنت والأب جاءته بنت، ثم جاء شخص ليجمع بين البنتين، هل يحرم الجمع بين البنتين؟ ابنتك ما قرابتها بابنة أبيك هنا؟ أنت تزوجت الأم والعكس، والأب تزوج البنت، يجوز؟ يجوز، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. طيب تضع عليه، ما يجوز معنا. ما يجوز طبعا. قال وحلائل الآباء والأبناء، الحقيقة أنه هل قاعدة صارت صعبة ولا سهلة؟ صعبة، لو تركها لكانت مسألة واضحة رحمه الله. قال أمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب، هذا أقول لكم بعض التقاسيم تصعب المسألة، هذا من هذه المسائل. يقول أمهات المحرمات محرمات إلا البنات والربائب، لأن أم البنت هي الزوجة، هي زوجتك، والربيبة أمها هي أيضا ماذا؟ زوجتك. نعم. قال وحلائل الآباء والأبناء، هذه كلها استثناءات حقيقة صعبت المسألة ولم تسهلها. الأصل أنه وحل لكم ما وراء ذلكم. نعم.
ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
نعم، المذهب رحمهم الله يلحقون الوطأ الحرام بالوطأ الحلال، فإذا وطئ امرأة بوطئ محرم حرمت أمها عليه وحرمت بنتها، واضح المسألة؟ فإذا وطئ حلالا تكون ربيبة البنت، وبالنسبة للأم تكون هي أم ماذا؟ الزوجة. وإذا وطأ حراما قول ذات العلة تحرم عليه الأم وتحرم عليه كذلك البنت. قال ومن وطأ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه، لأنها تحرم على الأب، لأنه تكون من حليلة، كحليلة تقاس على حليلة الابن إذا كانت من حرام، وتحرم على الابن لأنها حليلة كحليلة أبيه إذا كانت من حرام، وإذا كانت من حلال هي حليلته. قال وحرمت عليه أمهاتها وبناتها، بناتها كحكم الربائب وأمهاتها كأمهات النساء الزوجات. وابن تيمية رحمه الله يقول وقياس المذهب أنه تحرم أم، قياس جيد يقول له وقواه، لأم إذا حصل لواط تحرم أم المفعول به، إذا قوينا هذا القياس. الآن الأصل المحرمة أم الزوجة، صحيح؟ بالحلال، بالقياس قاسوا عليه ماذا؟ الموطوعة حراما تحرم أمها، إذا قياسا كذلك المفعول به في اللواط جاركم الله تكون أمه ماذا؟ محرمة إذا كان القضية قضية الاستمتاع. لكن طبعا في قول آخر في المذهب رواية وقول بعض الفقهاء أن الحرام لا يحرم حلالا، أن الحرام لا يحرم حلالا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من الفقهاء. رحمة الله تعالى على الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.